سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة المنورة، وظل نزول هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. آخر آية نزلت في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سورة البقرة. فظل نزول هذه السورة المباركة على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنوات كاملة. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح هذه السورة للناس أولا بأول. سورة البقرة تسمى بالزهراء، تسمى بالإيه؟ ها؟ أنا عارف إحنا صايمين ولسه التركيز قليل. ها؟ تسمى بالإيه؟ بالزهراء. وتسمى سورة البقرة بالفسطاط. الفسطاط هي الخيمة اللي هي المتعلقة بالقائد في الحرب زمان. الخيمة إحنا بنسميها مثلا غرفة العمليات في زماننا في الجيش مثلا. ومن قلب غرفة العمليات بتخرج التعليمات والأوامر اللي واجب على الجنود في وقت المعركة ان هم يتبعوها. فسميت بالفسطاط نظرا لان منها شرعت الاحكام، شرع الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل التشريعات الاسلامية خرجت من قلب سورة البقرة. التشريعات المتعلقة بالاموال وتحريم الربا من سورة البقرة، تشريعات المتعلقة بالزواج والطلاق من قلب سورة البقرة. سميت ايضا سورة البقرة بالبقرة والفسطاط والسنام. والسنام كما تعلمون أنه أعلى شيء في جسد الجمل، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أن من أعالي صور القرآن ومن أعظم صور القرآن هي سورة البقرة. فضائلها كثيرة، فضائل سورة البقرة كثيرة، فمنها أن فيها أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي، وفيها أعظم آيتين لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلهما وهما ها آمن الرسول، آخر آيتين. ومن فضائل سورة البقرة أنها من الصور السبع الطوال التي قال النبي في شأنها: من أخذ بالسبع الأول فهو حبر. اللي يتقن أول سبع صور طوال من القرآن ده حبر، يعني عالم كبير من علماء المسلمين. ومن فضلها أنها تحجب الشمس يوم القيامة عن العبد. اقرأوا الزهراوين، فإنهما البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما إيه ها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لمدة 3 أيام، 3 أيام البيت ده محصن من الشياطين. كذلك أيضا من فضائل هذه السورة العظيمة أن الإنسان إذا كان متقنا لها ولأحكامها فإنه لا يستطيع أبدا ساحر أن يسحر هذا الإنسان، كما قال: ولا تستطيعهما البطلة. يعني لو حد والعياذ بالله حد عايز يعمل لحد سحر، هذا الإنسان إذا كان حاملا لسورة البقرة فلا يستطيع أبدا السحر السيطرة على هذا الإنسان. إيه المحور الأساسي لسورة البقرة؟ حد يعرف؟ سورة البقرة انتوا عارفين ان هي مليانة قصص ومليانة احكام ومليانة، حتى ان بعض المستشرقين لما جاي يتكلم بيقول: انتوا بتقولوا ان القرآن متناسب مع بعض وسورة البقرة كلها ملخبطة في بعضها. نقول هذا لقلة العلم. سورة البقرة قسمها الله عز وجل الى قسمين. الجزء الاول من سورة البقرة انما يتكلم عن القصص، وفيها 3 قصص: قصة ادم ها وقصة بني إسرائيل وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى الجزء الأول بيتكلم عن كم قصة؟ ها؟ 3 قصص. مين ومين ومين؟ ها؟ آدم وبنو إسرائيل وإيه؟ والنصف الثاني أو النصف الثاني من سورة البقرة إنما يتكلم عن تشريع الأحكام. سورة البقرة بتتكلم عن إيه؟ سورة البقرة بتتكلم عن خلافة الإنسان في الأرض وأنواع الخلفاء. فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن 3 من خلفائه في الأرض. تكلم عن آدم إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. وتكلم عن بني إسرائيل لما قال الله: وأني فضلتكم على العالمين. وتكلم عن إبراهيم كخليفة في الأرض لما قال: إني جاعلك للناس إماما. فدول ثلاث خلفاء لله في الأرض. وذكر الله سبحانه وتعالى كيف تعامل هؤلاء الخلفاء مع أوامره، وكيف تعامل الله مع هؤلاء الخلفاء الثلاثة. أما بنو إسرائيل، عايز أبدأ بيهم، فكانوا من أسوأ الخلفاء في الأرض اليهود، أسأل الله أن يلعنهم في كل زمان ومكان. هؤلاء اليهود الذين سميت من أجلهم الصورة بالبقرة، لأن كان الخليفة ده ربنا لما جعل له نعما عظيمة فضله الله على العالمين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم إيه؟ على العالمين. خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، ما أطاعوه في أمر من الأوامر، بل في كل مرة كان الله يأمرهم بأمر كان يخالفه، ومع ذلك كانت العقوبات بتتنزل عليهم. علشان كده ربنا قال لنا إيه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما ذكر النعم على هذا الخليفة، وأني فضلتكم على العالمين، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. دي كلها نعم ربنا اداها بني إسرائيل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، دي كلها نعم ربنا بيعددها على بني إسرائيل. فالمفترض أمام النعم الكثيرة اللي ربنا بيديها لبني إسرائيل، أمام النعم تكون في إيه؟ عبودية، في امتثال بقى الأوامر الله. هل بنو إسرائيل كخليفة لله في الأرض امتثلوا الأوامر؟ لا، بل كانوا في كل مرة بيغيروا ويبدلوا ويحرفوا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. لما خرجوا من مصر ربنا قال لهم يلا ادخلوا الأرض المقدسة، هذه الأرض التي ملئت بالبركات وبالخيرات. فكانت النتيجة: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ربنا قال لهم ادخلوا، ما دخلوش. فكانت النتيجة: ها، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. الرجز هنا هو الطاعون، الرجز هنا هو الايه؟ الطاعون. قال النبي: الطاعون بقية الرجز الذي أنزله الله على بني إسرائيل. فأول ما خلفوا كانت أول عقوبة من العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها عليهم الأمراض والطواعين. عشان كده الأمراض لما تنتشر في أمة اعرف على طول ان الأمة دي خلفت أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وده قانون لله في الكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، أمة الدعارة انتشرت فيها والزنا انتشر فيها والفواحش انتشرت فيها، إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. فده كان أول أمر، فخلفوا الأمر ده وعنده الأمر ده. الأمر الثاني، ربنا قال لهم يوم السبت ده يوم عبادة مفيش فيه عمل، فكان هذا أمر من الله، اتبعه ولا عنده؟ فربنا ينزل في القرآن: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ها، في مخالفة الأمر الله، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعدها قتلوا قتيلا، قتلوا قتيل، فربنا سبحانه وتعالى أمرهم بذبح البقرة اللي الصورة اتسمت باسم القصة دي. هم عملوا ايه مع سيدنا موسى؟ باختصار خالص: إن الله يأمركم أن تذبحوا ايه؟ مين الأمر جاي منين؟ ها، ده بيقولهم ربنا بيأمركم. أما قالون له إيه؟ أتتخذون هزوة؟ هي أوامر الله كده؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طب ادعوا لنا ربك. شوف، تحس حتى بإيه؟ بسوء أدب. ادعوا لنا ربك، طب هو مش ربكم ولا إيه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب سنها في الوسط، لا كبيرة ولا صغيرة. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب إنها صفراء فاقع لونها تسر نظر. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. طب هي ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. طب وقبل كده ما كانش حق؟ فذبحوها. شوف اللي جاية دي: وما كادوا يفعلون. يعني هم أصلا ما كانوش هيذبحوا. طب أنت كنت بتسأل ليه؟ سيدنا الإمام ابن كثير بيقول: كانت أسئلتهم على سبيل التعنت لا على سبيل الامتثال. ده هو كان بيتعنت مش عايز ينفذ. عارف لما تقول لابنك: يا ابني انزل اشتري باكو شاي من عند عم محمد اللي تحت. طيب ما هو ممكن يكون قافل، هو بيقول الكلام ده ليه؟ طب هو لو قافل بقى نعمل ايه؟ اصل الاسانسير ممكن يبقى عطلان، اصل مش الاسئلة دي هي مش خارجة على سبيل ان هو يقول لك هات الفلوس عشان انزل، ده هو عايز يوصلك في ان هو ايه؟ خلاص يا ابني اقعد. علشان كده لما تعنت هؤلاء في اوامر الله سبحانه وتعالى وما طبقوها ربنا عاقبهم، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالايه؟ فقد تكون العقوبة بالمرض، قد تكون العقوبة بالمسخ، وقد تكون العقوبة هنا متعلقة بالايه؟ بالقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ودي اشد انواع العقوبات، جعل الله قلوبهم قاسية، بل ربنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او ايه؟ او اشد قسوة. وبعد كده ربنا قال ان قلوبهم ما كانت فيها خير ابدا، الحجارة ممكن يتفجر منها الانهار، ممكن تتشقق فيخرج منها الماء زي ما تشوف المية طالعة من جبل كده، وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجارة فيها خير، أما قلوب بني إسرائيل فلا خير فيها، فلا خير فيها. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كيف تعامل هؤلاء مع الكتاب الذي أنزله الله إليهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. مزيد مزيد من التلاعب بالأحكام الشرعية والتلاعب بالأحكام اللي ربنا أنزلها عليهم في التوراة، عمالين يتلاعبوا بالدين. ثم بعد ذلك أخذ الله عليهم الميثاق، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل استجابوا لهذا الميثاق؟ هل استجابوا لهذه الأوامر؟ ربنا يقول ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بعد شوية بدأوا ياخدوا جزء من الدين ويردوا جزء من الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وتيجي المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى في تلاعب اليهود وهم خلفاء الله في الأرض في هذا الزمان، المصيبة الكبرى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الآية دي معناها إيه؟ كانت في حروب دائمة ما بين الأنصار وما بين اليهود في المدينة، وكان الأنصار لأن هم أصحاب الأرض وأصحاب العدد كانوا يقتلون من اليهود قتلا شديدا، فكان اليهود يقولوا لهم إيه؟ لقد أظلنا زمان نبي، الزمن ده زمن نبي مكتوب عندنا في التوراة إن في نبي هيبعث في هذا الزمان وهو خارج فينا لا محالة، خارج في اليهود كانوا بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي هيظهر في الزمان ده خارج فينا لا محالة، فإن يخرج فينا والله لنقتلنكم معه قتل عاد، مش هنسيب فيكم حد. فكان الأنصار دايما يسمعوا إن في إيه؟ ها؟ فلما بعث النبي كان أول حي من أحياء العرب على الإطلاق آمن بالنبي هو من مين؟ طب واليهود؟ ربنا بيقول فلما جاءهم ما عرفوا، أي فلما جاءهم رسول الله الذي عرفوا صفته في التوراة كفروا به. مزيد من التلاعب بالأحكام وهم خلفاء الله في أرضه. قال الله لهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هذه آية من أعظم الآيات. لما خرجوا من مصر دايما بنسمع في القرآن ورفعنا فوقكم الطور، ورفعنا فوقكم الطور، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. ربنا لما أراد أن يأخذ الميثاق على بني إسرائيل وهم في سينا، جبل الطور خلع من مكانه، اترفع كده من مكانه، فكان جبل الطور الجبل العظيم ده الذي تكلم الله عز وجل مع موسى عليه، اترفع الجبل. تخيل معايا المشهد ده، رفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظل وهم شايفين بعينهم الجبل بيترفع، فكان الجبل فوق رؤوسهم. خذوا ما أتيناكم بقوة. ما هو ربنا عمال يأمرهم بأوامر يخالفوا، يؤمر يخالف يخالفوا يؤمر يخالفوا، فكان لابد من آية شديدة علشان يتبع بنو إسرائيل هذه الأوامر. فرفع الله الطور فوقهم كأنه ظل. خذوا ما أتيناكم بقوة، ما نعطيكم من أوامر امتثلوها. هل امتثلوها؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. شوف المفترض يقولوا سمعنا وإيه؟ خذوا ما أتيناكم بقوة قالوا سمعنا وعصينا. يا إلهي يا إلهي، أنا مش قادر أتخيل عقلية هؤلاء اللي هم في الأصل خلفاء لله في الأرض، إن جبل الطور يا محمد يترفع فوق دماغهم كده. خذوا ما أتيناكم بقوة، يقولوا ربنا مش سمعنا وأطعنا، يقولوا ربنا إيه؟ سمعنا وعصينا. لا إله إلا الله، مش قادر أتخيل يعني أي فعلا. خلاص، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، الموضوع منتهي. ثم بعد ذلك تستمر الآيات في حال هؤلاء، في حال هؤلاء، حتى يأتي ربع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات. ها إبراهيم يقول سمعنا وعصينا عليه الصلاة والسلام؟ لا، سمعنا وأطعنا. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو النموذج الثاني لخلفاء الله في الأرض. لازم تذكر قصة إبراهيم. ليه تذكر قصة إبراهيم؟ لأن سيرة الخليفة الأول اللي هم بنوا إسرائيل تختلف تماما عن سيرة خليفة الله في الأرض سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ما كانش عنده حتة المعارضة ولا عنده حتة الاعتراض على أوامر الله، بل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده امتثال غير طبيعي لأوامر الله عز وجل. علشان كده كلمة مسلمين جت في ربع سيدنا إبراهيم كتير جدا. تعالوا مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا واجعلنا إيه؟ ها؟ يعني إيه مسلمين؟ قال أهل التفسير بإجماع، أي خاضعين ذليلين لأوامرك. دعوتهم يا رب أعنا على طاعتك واجعلنا خاضعين دائما لهذه الأوامر. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مش احنا بس، ومن ذريتنا إيه؟ ها؟ أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. بعدها إذ قال له ربه أسلم. ها، قال أسلم هنا معناه إيه؟ اخضع، تذلل لأوامري، طبق هذه الأوامر، نفذ هذه الأوامر. قال له ربه أسلم، قال اللي تؤمر بيه أعمله. طب اذبح ولدك، أذبحه. طب سيب ابنك في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، أسيبه، ما عنديش مشكلة. سيب أرضك، أرض بابل في العراق، واطلع على الشام، حاضر فوق دماغي من فوق. بعدها قال الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له إيه؟ ها؟ مسلمون. بعدها لا نفرق بين أحد منهم ونحن له ها؟ مسلمون. الربح ده بيتكلم عن قد إيه سيدنا إبراهيم كان خاضع لأوامر الله، وعلم أولاده من بعده إزاي يخضعوا لأوامر الله. فكانت النتيجة كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستحق لقب أن يكون خليل الرحمن. وربنا يقول إن إبراهيم كان أمة، وربنا يقول لنا وإبراهيم الذي يعني وفى، وفى أي نفذ كل ما أمر به. استحق أن يكون إبراهيم النبي لما في رحلة الصلاة والمعراج لما عد على السماوات أعلى سماء، سماء السابعة، أعلى سماء كان في السماء السابعة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. استحق إبراهيم أن يكون في ذريته نبوة والكتاب، من نسل إسحاق ومن نسل إسماعيل. من نسل إسحاق جاء بعديه يعقوب، من يعقوب جاء يوسف والأسباط وهذا النسل، ومن نسل إسماعيل جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الله عليه بهذه النعمة العظيمة ليه؟ لأنه كان إيه؟ مستسلم لأوامر الله. حد فينا ممكن يقول طب يا شيخ احنا لن نصل لحالة الخليفة الاول بني اسرائيل في العصيان والتمرد على اوامر الله، بس برضو مش هنقدر نوصل لحال سيدنا ابراهيم في الامتثال العظيم ده. احنا ممكن رجلينا تقع في مرة او تذل في مرة. فكان من حكمة الله ان يأتي بالخليفة الثالث وهو ادم، وهو النموذج الذي كان طائعا لله، ولكن في بعض الاوقات كانت ممكن رجل ايه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه فنسي ولم نجد له عزما. انت ممكن في بعض الاوقات كخليفة لله في الارض انك في بعض الاوقات ربنا يأمرك بامر تعصي. فكان لازم تيجي قصة الخليفة الثالث اللي هو ادم عليه الصلاة والسلام، النموذج الانسان اللي هو كان فعلا خليفة صادق لله في الكون، بس ممكن رجليه في يوم من الايام تزل في امر من الاوامر، ما تاكلش من الشجرة فاكل منها. طب انا لو في يوم من الايام عملت كده اعمل ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات: تب إلى الله وارجع إلى الله وساعتها ربنا يقبلك كما قبل ايه ادم. ده كان الجزء الاول من سوره البقره، كان بيتكلم عن ايه؟ ها، عن ثلاثه خلفاء لله في الارض، الخليفه المتمرد دائما على الله بنو اسرائيل والعقوبات اللي بتنزل عليهم. الخليفه الثاني اللي كان في قمه الامتثال لاوامر الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، والخليفه الثالث اللي هو بيمثل بقى حالي وحالك، ان ممكن في يوم من الايام هو طائع بس رجليه زلت في يوم من الايام، توب وارجع لربنا سبحانه وتعالى يرفعك الله عز وجل اليه درجات. متفقين على كده؟ نزلت هذه الايات على الصحابه في المدينه، فبدا الصحابه يفهموا الدرس. مين اللي هيكون الخليفه الرابع بعد الخلفاء الثلاثه؟ مين؟ المسلمين، الصحابة. فربنا لما شوفوا علشان كده بقول لكم دايما لما تيجي تأمر ابنك بالصلاة ما تخبطش الصلاة في دماغه كده، قدم بالمقدمات. شوفوا حكمة ربنا انه ليه يقدم بالثلاث قصص دي، علشان الصحابة لما يفهموا الدرس ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه، نبدأ بقى بعد كده لما ربنا ينزل عليهم الاوامر يبدأ الصحابة يقولوا ايه، ها احنا فهمنا الدرس كويس، عرفنا بنو اسرائيل لما خلفوا عملوا ايه، ودول لما خلفوا احنا هنبقى زي ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى الجزء الاول من سورة البقرة بنبأ الثلاثة الخلفاء، بدأ ربنا سبحانه وتعالى يكون النص الثاني من سورة البقرة هو الذي يتحدث عن الاوامر بقى، الاحكام بقى. فبدأ ربنا يختبر الصحابة بالاحكام، انتوا هيكون موقفكم من الاحكام اللي انا هنزلها عليكم ايه؟ بصوا بقى، فكان أول آية بعد انتهاء القصص الأوامر المتعلقة بتحويل القبلة، أول اختبار عشان نقدر نفهم احنا فهمنا الدرس ولا لا. تحويل القبلة، النبي لما وصل للمدينة ظل صلى الله عليه وسلم مستقبلا لبيت المقدس كقبلة مدة 17 شهر، سنة ونص تقريبا، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس لإيه؟ للكعبة. وهنا لازم نفهم كويس جدا إن أي حد فينا هيفكر يمتثل أمر الله عز وجل في عبادة من العبادات، هتلاقي كل الناس اللي حواليك عمالة تلوم عليك. أنت قررت مثلا كشاب إن أنت تلتزم بالصلاة، يقولوا لك في عندنا ماتش في نادي الجزيرة الساعة 5، تقول لهم والله أنا أصلي المغرب وأجي لكم. اعمل الشيخ هتدرش علينا، طب ادعي لنا بقى شيخ معاك. يا جماعه هو اللي انا اصلي دي فيها مشكله؟ انت ان شاء الله احنا في دوره رمضانيه بقى بعد العشاء وهنروح نلعب. لا والله يا جماعه انا ملتزم بالتراويح. تراويح يا شيخ؟ فين جو رمضان ورمضان يحلى من غير الدوره الرمضانيه؟ اول ما نزل الامر لازم تفهم كده. اي حد فينا بيمتثل امر من اوامر الله هتلاقي كل اللي حواليك عمال ينتقدك. انت واقع في مشكله قدامك قرض ربوي سهل، فانت تقول حرام مش هاخده، فتلاقي كل اللي حواليك دي ضروره والضروره والضرورات مش عارف ايه والمحظورات. اول ما الصحابه رضي الله عنهم توجهوا الى بيت الله الحرام، ربنا قال لنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اليهود قاموا قايلين للصحابه لو كان محمد قديما حقا فأنتم الآن على باطل، لو كانت قبلته زمان حق فأنتم دلوقتي إيه، ولو كان دلوقتي حق فزمان كان إيه، كان باطل، فأنتم بقى اختاروا لكم. فنزل القول الفصل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من أنتوا هتفهموا درس الخلفاء الثلاثة فهتطبقوا ولا لأ. فما كان من أصحاب رسول الله بمجرد ما ربنا أمرهم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قالوا سمعنا وأطعنا كل من عند الله، وتوجهوا بوجوههم ناحية إيه؟ طب والسفهاء اللي عمالين يثيروا شبهات حواليكم، اللي يتكلم يتكلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وبدأت الأحكام تتنزل على الصحابة، بدت الأحكام المتعلقة بالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بدأت الأحكام المتعلقة بالصدقات والزكوات كما قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. بدأت الأحكام المتعلقة بالحج والإتيان بمناسك تختلف تماما عن المناسك اللي كان عليها الحج في الجاهلية، وما كان من الصحابة رضي الله عنهم أمام كل الاختبارات دي إلا إن هم مع كل اختبار بيقولوا إيه؟ ها؟ سمعنا وأطعنا. حتى إن لما نزل آيات الزكاة والحج من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يأتي أبو الدحداح إلى رسول الله ويقول يا رسول الله أرى ربي يستقرضنا، ربنا بيطلب منا القرض، يا رسول الله إن لي أرض بالعالية. يعني إيه بالعالية؟ يعني أرض في المشاية وأرض بالنازلة، فين؟ في عزبة الشحاتين. طيب إحنا بقى لما نتصدق نتصدق بنهين أرض على المشاية المتر فيها مش عارف بكم رقم كبير قوي كده، والأرض بتاعت عزبة الشحاتين رخص التراب. فيا رسول الله هو ربنا بيطلب منا الفلوس، أنا عن نفسي أعمل إيه؟ وإنني أشهدك أن أحب الأرضين إلي أرض العالية، وإنني أشهدك أنها لله. أنها إيه؟ لما نزل قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يأتي أبو طلحة الأنصاري ويقول له يا رسول الله أرى ربي يستقرضنا، وإنني أشهدك أن أحب أرضي إلي بيرحاء، أرض كانت قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موجودة في مكان استراتيجي. يعني تخيل معايا واحد مثلا عنده قطعة أرض قدام المحافظة مثلا، هتكلف قد ايه دي؟ اموال قد ايه؟ طب انا عندي اراضي تانية، اطلع اي ارض تانية. انني اشهدك ان احب اموالي الي ايه؟ ها؟ بيرحاء، وانني اشهدك انها في سبيل الله. مش ربنا طلب منا؟ ايه اللي ساعدهم على الاوامر دي؟ ايه اللي ساعدهم؟ فهموا قصص الخلفاء الثلاثة. كانت في قبيلتين بينهم بين بعض في الجاهلية اموال بالربا، بس الاثنين اسلموا مع بعض، دخلوا في الاسلام مع بعض، وبعد سنتين ثلاثه من اسلامهم حان وقت سداد هذا الدين الربوي. فواحده منهم راحت تقول قبيله خزاعه بتقول لبني عمرو يعني احنا عايزين فلوسنا، فقالت لها قبيله بنو عمرو ولكن الله حرم الربا. فرفع امر القبيلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله احنا كان في الجاهليه بيننا وبين بعض اموال ربويه، ودلوقتي ايه؟ حان وقت السداد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آية واحدة، آية واحدة يعملوا إيه؟ فقالت خزاعة يا رسول الله بل نتوب إلى الله ونستغفر الله ونذر ما بقي من الربا، خلاص الموضوع بالنسبة لنا منتهي، الربا خلاص ما احناش عايزينه يا رسول الله. إيه الامتثال ده؟ الامتثال ده جا منين؟ الامتثال ده جا منين؟ الامتثال ده باختصار جاء لما قدر الصحابه يفهموا الدرس بتاع الخلفاء الثلاثه اللي في اول السوره. تنزل ايات الصيام، كتب عليكم الصيام، وبدا الصحابه الصيام، وبقى شهر رمضان بالنسبه لهم احب واعظم شهور بالنسبه لهم، صيام وعباده وطاعه. حتى ان احنا سمعنا عن مصطلح في الفقه اسمه سرد الصيام. عارفين يعني ايه سرد الصيام؟ انه يفضل يداوم على الصيام مش في رمضان، ده بعد رمضان يسرد الصيام، يصوم له شهرين ثلاثه ورا بعض. طلحه بن عبيد الله سرد الصيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة، فضلوا يصوموا فترات طويله جدا. ليه؟ الناس دي فهمت نبأ الخلفاء الثلاثه. تنزل ايات الجهاد، سمعنا وأطعنا، ويطلعوا للجهاد في سبيل الله كما أمر الله. إيه ده؟ لحد ما كان آخر امتحان في الصورة، آخر امتحان حقيقي كان في الصورة، وهو قول الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني إيه؟ يعني انا مثلا اصور لكم مثال، انا واخويا اسلام، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه يا رب ويدفع عنه الشر والمكروه والسوء، هو اهل بيته، اتشكلنا مع بعض. فانا لما روحت البيت وانا نايم على السرير كده، قلت بقى انا الصبح كده هطلع على سطح البيت واجيب حجر وادبه على العربيه بتاعته واكسر له الازاز، وهخلي مراته هي رش الغسيل، هجيب بلاك اسود واقوم راميه على الغسيل ومحدش يعرف. ما انا بقى هفضل بقى ايه زي ما هو بيدين انا هديه. بالنسبه للاسلام وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، ايه اللي انت نويته، اللي انا نويته مع اسلام اصبح مكتوب فين؟ وان لم يفعل فجوم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له يا رسول الله حملنا من الطاعات ما نطيق وما لا نطيق، أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة والحج، فوالله فعلنا كل شيء حتى نزل علينا ما لا نطيق. الآية دي احنا بقى مش هنقدر ننفذها، نسوا. فالنبي فكرهم فقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وإيه؟ قالوا لا يا رسول الله. الآيات اللي احنا حافظينها دي ده كلام الصحابة، بل يا رسول الله سمعنا وأطعنا، واحنا عارفين ان احنا غلطنا في الكلمة دي، غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، الكلمة اللي احنا قلناها واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال الله فعلت. فلما أظهر هؤلاء الصحابة الامتثال خلاص، قالوا له يا رسول الله اللي جوه في أنفسنا ظاهر أو باطن إحنا نحسب به وإحنا راضين بحكم ربنا، فلما أظهروا الامتثال لأمر الله نزل قول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع خلاص الحكم ده تخفيفا من الله لكم، علشان نعرف دايما إن اللي بيمتثل لأمر الله بيبقى فيه مشقة ولا فيه تيسير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى الآيات أحباب الكرام المتعلقة بالزواج والمتعلقة بالنكاح ومتعلقة بالطلاق أظهر الصحابة فيها امتثال غير طبيعي. نختم بالنموذج ده وبعد كده نشوف بقى الفوائد من سورة البقرة. قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. في صحابي أنصاري اسمه معقل بن يسار. معقل ده كان رضي الله عنه حد من أغنياء المدينة، كان في صحابي على دين وخلق وحافظ لكتاب الله، تعرفين مثل إيه أخطب لبنتك، فهو معقل شاف إن الرجل ده صالح فقال إيه أخطب أختي لهذا الرجل، تعال يا سيدي أنا والله شايفك على خلق ودين وأنا عايزك أنت تيجي إيه ها تتقدم لأختي وكده وما تشيلش هم حاجة، العفش عندي والذهب عندي والمهر عندي كل حاجة عندي أنا شايل كل حاجة. أسأل الله عز وجل أن يوجد بيننا معقل ابن يسار للشباب اللي مش لاقي زواج. فزوج هذا الرجل تزوج هذا الرجل أخت معقل ابن يسار، ومعقل ابن يسار شال الإيه زي احنا نقول إيه شال الليلة كلها. وكان فعلا قصة حب عالية جدا بين الزوجين دول، بس تدخل الشيطان بينهم حصل طلاق بين الاثنين، قال لها روحي انت طالق. فطبعا اخت معقل ابن يسار راحت لمعقل قالت له ده حصل منه كذا وكذا وكذا. بعد شويه اما الزوج هدى والزوجه هدت، الزوج عايز يرجع لزوجته، فراح بيقول لها يعني انا بحبك وانت زوجتي، وتذاكر ما بينهما من محبه والفه وود وسماحه، فقالت له خلاص انا ارجع. معقل ابن يسار وقف في النص قال له يا غدر يا غادر، زوجتك وأنكحتك وفعلت لك وفعلت لك وفعلت لك ثم بعد ذلك طلقتها. وأبى معقل بن يسار أن يجمع بين الزوجين مرة تانية. فالزوج راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والله أنا بحبها وهي بتحبني ويعني وإحنا الاثنين مترضيين إحنا نرجع لبعض، بس هو واقف في النص. فنزل قول الله عز وجل فلا تعضلوهن، ما تضايقوش عليهم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إن هي ترجع لزوجها إذا إيه ها يا جماعة فين وبين بعض حب رجعوهم لبعض. فالرجل الزوج ده سمع الآية من النبي طلع جاري على معقل بن يسار قال له يا معقل إن الله يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا حكم الله. ها ها هتعمل إيه؟ ده حكم ربنا مش بتاعتي بقى خلاص. أخوانا معقل فهم قصة الخلفاء الثلاثة، فقال معقل بن يسار رضي الله عنه سمع لله وطاعة، بل أزوجك وأكرمك وأحسن إليك أضعاف ما فعلت معك في المرة الأولى. حد فهم يا أخوانا نبأ الخلفاء الثلاثة؟ قصة سورة البقرة باختصار بتتكلم عن خضوع العبد الأوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا الخضوع لا يكون أبدا إلا بعد أن يتفكر الإنسان ويتأمل ويقرأ كده ويتدبر في الآيات اللي نزلت في بني إسرائيل بعدما خالفوا أوامر الله، والعقوبات اللي بدأت تتنزل على بني إسرائيل لما خالفوا أوامر الله، ويقارن هذا الحال بحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف أن الله رفع ذكره في العالمين ورفع قدره وأعزه هو وذريته من بعده. لما الإنسان يقارن ويشوف أنباء الخلفاء الثلاثة هيهون على العبد أنه يستجيب ويمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. فسورة البقرة بتتكلم المحور الأساسي لها عن الاستسلام لأوامر الله. قسمناها نصين، أو ربنا جعلها نصفين. النصف الأول نبأ الخلفاء الثلاثة كانوا مين؟ آدم، إبراهيم، وبنو إسرائيل. ثم جاء النصف الثاني من الصورة بيتكلم بقى عن الأحكام التشريعية اللي ربنا فرضها على الناس، وامتثال الصحابة لكل أمر من الأوامر التي نزلت. ما الفوائد التي استفدتموها أنتم من الصورة؟ لا، واضح ان انتم مركزين ما شاء الله لا قوة الا بالله، جزاكم الله خيرا. تفضل. فعلا فعلا فعلا، من اطاع الله جعل الله عز وجل امره يسرا. ده كان ما يتعلق بسورة البقرة. سورة البقرة تكلمت عن اكثر سورة البقرة عن اليهود، في طائفة أخرى وهم النصارى في المدينة، فإزاي ترى هنتعامل معهم؟ فأكيد لازم تكون سورة آل عمران هي المتممة للسورة، لسورة البقرة. عشان كده كان دايما ربنا بيقرن بينهم ونبي يقرن بينهم، قالوا الزهروين. دي كانت أهم المعاني المتعلقة بسورة البقرة. أنا محتاجكم النهاردة بقى إيه، تقرأوا كده سورة البقرة النهاردة، وتبصوا بقى كده بتمعن مع الأفكار اللي أنتوا خدتوها في سورة البقرة النهاردة، وتطبقوها واحنا بنقرا، وشوفوا بالنسبه لكم قراءه القران بالطريقه دي هيبقى فارق معانا كتير جدا ازاي. ان شاء الله بكره جمعه، ان شاء الله يعني كل عام وانتم بخير. بكره جمعه ان شاء الله مش هيبقى في درس، كفايه عليكم الخطبه. وهنبدا ان شاء الله من يوم الحد باذن، من يوم السبت ان شاء الله تبارك وتعالى هنبدا ما يتعلق باهم الدروس والفوائد المتعلقه بسوره ال عمران. وسوره ال عمران انما تتكلم عن الثبات، ثبات على أوامر الله أمام أعظم فتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وإزاي نثبت أمام الفتنتين دول. ده إن شاء الله هنتكلم عنه في سورة آل عمران بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.